كان يرى وجوب الدعاء، وجوب الدعاء بهذه الدعوة الأربع. قال لابنه يوما: هل دعوت الله استعاذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ قال أعد صلاتك. والجمهور يرون أنه مستحب وليس بواجب، لكن طاووس يرى أنه واجب. وهذا الحديث فيه رواه الإمام مسلم وقال كان يعلمه، ورواه الإمام البخاري بلفظ كان يدعو. رواه الإمام البخاري، كان المحقق يوهم أنه لم يروه إلا مسلم، قال ما ذكره إلا مسلم. نعم رواه مسلم بهذا اللفظ كان يعلمه هذا الدعاء، لكن رواه البخاري، رواه البخاري فقال كان النبي يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الحياة والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهذا فيه إثبات الدجال، هو ثابت في الصحيحين. الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال دليل على وجوده وثبوته، وفي الرد على من أنكره من العقلانيين ومن المعتزلة وغيرهم. ولولا أن فتنته عظيمة لما أمر الله في كل ركعة في كل صلاة يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، فتنته عظيمة. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، والدجاجلة كثيرون، كل الكهنة والصحراء دجاجلة، دجال. ومن الدجل صيغة مبالغة من كثرة الدجل، وهي المخرقة والكذب والتضليل والتدليس والتلبيس، هذا الدجال. وآخرهم الدجال الأكبر هو المسيح الذي يخرج في آخر الزمان، هو آخرهم، آخر الدجاجلة أكبرهم. وإلا موجود الآن دجاجلة كثيرون، كل السحرة دجاجلة الآن، دجاجلة الآن، السحرة الآن ومشعوذين في كل مكان دجاجلة. لكن الدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان. والاستعاذة بأن فتنة المسيح الدجال ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذا دليل على ثبوتها في الرد على من أنكر الدجال من العقلانيين ومن المعتزلة. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبل؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه.
نعم. الحديث سند ضعيف، في سند إسحاق التجيبي في محمد بن الضاح اليشكري فيهما كلام، وأما متن الحديث فهو صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن رافع قال: حدثنا حسن بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فالحديث صحيح، وفيه إثبات الدجال والرد على من أنكره، وإثبات أنه أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وفيه إثبات أنه يجيء معه مثل الجنة والنار، هذه من فتنته، مثل الجنة والنار، فالتي يقولون إنها الجنة هي النار، والتي يقولون إن النار هي الجنة، معكوس. جاء في الحديث الآخر أنه معه الجنة والنار، فالجنة حضرة تجري والنار سوداء تدخن، فمن أطاعه ألقاه في النار الذي يرى الناس النار وهي الجنة، ومن عصاه ألقاه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، معكوس، جنته نار وناره جنة، صلى الله عليه وسلم. في إثبات العين لله عز وجل. الحديث الآخر: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، له عينان سليمتان. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة.
نعم. والحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه إثبات الدجال والرد على من أنكره من العقلانيين والمعتزلة، وفيه أن الدجال أعور ليس له إلا عين واحدة، وأن الله ليس بأعور، فيه إثبات العين لله عز وجل. نعم.
وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن أحمد بن خالد عن الديري عن عبد الرزاق
عن الدبري
الدبري أحسن الله عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله.
نعم هذا الحديث صحيح, حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب, فالحديث صحيح ثابت عن ابن الشهاب قال أخبرني عمر بن ثابت إلى آخر الحديث, والحديث في إثبات الدجال والرد على من أنكر من العقلانيين والمعتزلة, وفيه أن له فتنة, وفيه تكذيب الدجال في قوله للناس أنا ربكم, قال يقول النبي إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت, يعني الدجال يدعي الربوبية ويراه الناس, والنبي يقول إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت, وفيه دليل للجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه, قال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي اللفظ الآخر لمسلم أنه قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, إذن الله لا يرى أحد في الدنيا, ما يستطيع أحد يرى في الدنيا, ما يستطيع, لأنهم لأنه تعالى احتجب بالحجاب, ولو كشف الحجاب لاحترق الناس, احترق الخلق, لكن في يوم القيامة ينشأ الناس أشياء قوية يتحمل المؤمن رؤية الله يوم القيامة. وفيه أن الدجال مكتوب بين عينه كافر وأنه يقرأ كل من كره عمله, يعني كل مؤمن يقرأ عمله هو المؤمن يقرأها. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يونس بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم حد من حدود الله فلا يفتن عنه.
نعم.
فلا يفتن
إيش؟
فلا يفتن
إن الرجم فلا يفتنن فلا
تفتن عنه
فلا تفتن إن إيش؟ إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه
فلا تفتن
تفتن من الفتنة يعني
فلا تفتن عنه فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
نعم. وهذا الحديث في سنده ضعفاء نتكلم فيه والد المؤلف وعلي المري ويحيى بن سلام وفي علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران مسلسل بالضعفاء وأشدهم المعلى بن هلال هذا والضعف, الحديث سنده موضوع والمتن ضعيف أيضا, وحديث كان الأولى بالمؤلف لا يذكر مثل هذا الحديث يغني عن الحديث الصحيح, الدجال ثابت الحديث الصحيح ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث الذي فيه بالضاع وهو مسلسل بالضعف أيضا. نعم.
باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال, وقال عز وجل وإنه لعلم للساعة يعني عيسى, وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت عيسى.
نعم. هذا الباب الرابع والعشرون, باب الرابع والعشرون في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. ونزول عيسى بن مريم شرط من أشرط الساعة الكبار, هو الشرط الثالث, الشرط الأول خروج المهدي الذي يحكم الأرض ويملأها عدلا كما ملئت جورا, والشرط الثاني خروج الدجال, والشرط الثالث نزول عيسى بن مريم فيقتل الدجال. ولهذا قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. قال عز وجل وإنه لعلم للساعة يعني عيسى, وإنه لعلم للساعة فلا تنكرون, وفي قراءة وإنه لعلم للساعة, وإنه لعلم للساعة يعني علامة. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت عيسى, وقيل الضمير يعود إلى موت الشخص, وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته, قبل موته هو قبل موت الشخص من أهل الكتاب, وإن من الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مرفوع رفع رفعه الله نبي كريم من أولي العزم خمسة أرسله الله إلى بني إسرائيل فأرادوا قتله فرفعه الله وألقى شبهه على أحد الحواريين ثم رفعه الله إلى السماء قال الله إني متوفيك ورافعك توفاه الله رفعه وقد توفاه قيل المراد بالتوفي القبض وقيل المراد به أنه رفع وهو نائم وبقي في السماء ورآه نبي صلى الله عليه وسلم المعراج في السماء الثانية مع يحيى بن زكريا وهما ابن الخالة وسينزل في آخر الزمان وهو علم من علام الساعة ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ينزل على أنه لا ينزل على أنه فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة محمد لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمن به ولا تنصرنه فهذا عيسى نزل وهو حي مأخذ عليه الميثاق يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة محمد لا يحكم بشريعة الإنجيل انتهى منسوخ ولهذا يقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى أفضل هذه الأمة بعد نبي عيسى لماذا؟ لأنه نبي وفرد من أفراد هذه الأمة ثم يليها أبو بكر الصديق فعيسى نبي ومن هذه الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبي عيسى لأنه فرد من أفراد الأمة محمد يحكم بشريعة نبينا محمد ومن ذلك أنه يقتل الخنزير إذا نزل ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية ليس هذا حكم جديد كونه لا يقبل الجزية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية من النصارى أو أمر بقبول الجزية فاليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين الجزية أو القتال لكن هذا مغيى بنزول عيسى فإذا نزل عيسى انتهى حكم وهو دفع الجزية عيسى ما يقبل الإسلام والسيف اليهود والنصراني ما في إلا الإسلام والسيف لكن قبل نزوله تقبله الجزية ولهذا في الحديث والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه محمد بن يده لينزلن عيسى بن مريم لينزلن عيسى بن مريم حكما مقسطا يعني عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني ما أقبل الجزية ما أقبل من اليهود والنصارى الإسلام والسيف نعم
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل لا محالة فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام وحتى تقع الأمنة في الأرض وحتى يرتع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر
الأسد جمع أسد حتى يرتع الأسد مع الإبل الأسد جمع أسد الأسد جمعه أسد والنمر جمعه نمور والذئب جمعه ذئاب يعني مجموعة الأسود ترعى مع الإبل نعم
وحتى يرتع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغنمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا قال محمد الثياب ممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف وهو فيه الضعفاء السابق مسلسل بالضعفاء والد المؤلف وعلي مري ويحيى بن سلام ثم أيضا هو مرسل ضعيف عن الحسن مرسل الحسن ضعيفة لكن الحديث أصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ولهذا الحديث له شاهد أخرج شطره الأول البخاري في الصحيح وكذلك مسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي هذا ثابت في الصحيحين الأنبياء إخوة لعلات يعني إخوة العلات هو أبوهم واحد والأمهات متعددة إخوة لعلات يعني أنهم أن أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، مثل شبههم بالشرائع، شرائع الأنبياء متعددة، ولكن دينهم واحد هو التوحيد، دين الأنبياء واحد. إخوة اللعلات في اللفظ الآخر هنا دينهم واحد، الدين واحد، كل الأنبياء دينهم التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والنهي عن الشرك، لكن الشرائع مختلفة كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشبههم بالإخوة العلات اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وأما الإخوة إذا كانت أمهم واحدة وأباهم متعددين يسمون إخوة الأخياف. الأخياف، الأخياف الأم واحدة والأباء متعددين. وأما الأشقاء الإخوة الذين أبوهم وأمهم واحدة يقال لهم الأشقاء، ويقال لهم إخوة الأعيان، إخوة الأعيان أو الأشقاء. وإذا كان أبوهم واحد والأمهات متعددة يقال لهم إخوة العلات، أولاد علات. وإذا كان بالعكس الأم واحدة والأباء متعددين إخوة الأخياف. فالأنبياء إخوة العلات، الدين واحد والأب دينهم واحدة والتوحيد، والشرائع مختلفة، الحلال والحرام والأوامر والنهي، كل واحدة وشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قول النبي: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. كل هذا جاء في الحديث الصحيح. وأما ما زاد عن ذلك، كذلك كن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام ويهلك في زمان الملل، كل هذا صحيح، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. وكذلك يكون نازل مربوع الخلق، يعني متوسط بين الممصرتين، يعني الثياب الممصرة التي فيها صفرة، سبط الرأس يعني مسترسل الشعر ليس مجعد، كأن رأسه يقطر، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. أما ما زاد على ذلك يقول: حتى تقع العمنة يرتع الأسد مع الإبل، يعني ترعى الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغمام بالحيات، هذا زيادة على ما في الصحيحين، هذا جاء في هذا الحديث، والحديث في سنده ضعف. نعم.
حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الخصرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان، فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، ويخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه، إماما عدلا وحكما مقسطا.
نعم. والحديث السابق أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين الممصرتين كأن رأسه يقطر وإلى يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا يكون شاهد الحديث السابق، يكون له أصل في وقوع الأمنة، يعني يحصل الأمان، الأسود ترعى مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، الآن ما في أمان، الذئب ما يؤمن على الغنم لكنه في ذلك الوقت يؤمن. وصح السادة الحافظ بن حجر رحمه الله، وكذلك محدث الألباني رحمه الله، وها أما هذا الحديث فإن في إسناده ضعف، في إسناد إسحاق وابن وضاح وعن عرفة يحيى بن كثير، وكذلك الحضرمي بن لاحق متكلم فيه، ولكن المتن لا بأس به، له شواهد، وفيها أن النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هذا جاء في الحديث الصحيح، بأنه يخرج معه يهود أصبهان، يعني اليهود هم أتباعه، هم الدجال ملك اليهود وهم ينتظرون الدجال، اليهود الفلسطيني يقول ينتظر خروجه الآن، تجمعون هم ينتظرون خروجه وملكهم. وفي أنه يسير حتى ينزل بناحية المدينة ولها يومين سبعة أبواب، هذا جاء في الحديث الصحيح، على كل باب ملكان، فيخرج إليه الشرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لد في بلدة قرية في قرب بيت المقدس، فينزل عيسى فيقتله، يقتل الدجال، ثم فيمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا من ذلك إماما عدلا وحكما مقسطا. اختلف العلماء في معنى مكث 40 سنة، هل معنى أنه مكث 40 سنة بعد نزوله، أو المعنى أن 40 سنة تضاف إلى مكثه في الدنيا قبل رفعه، لأنه رفع وهو ابن 33، فيمكث في الأرض 7 سنين فتتم 40 ثم يتوفى. هكذا قال بعض العلماء، جاء في بعض الحديث أنه يمكث 7 سنين، 7 سنين وهو لما رفع كان ابن 33، فإذا ضممت 7 سنين إلى 33 صار عمره 40، فيتوفاه الله وصلي عليه المسلمون. والحديث في إثبات الدجال والرد على من أنكره. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله وإنه لعلم للساعة، قال حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى، فلا تمترن بها بالساعة ولا تشكن فيها.
نعم. وهذا السند فيه ضعف كما سبق في والد المؤلف وعلي المري، وهو من كلام يحيى مقطوع في تفسير الآية وإنه العلم للساعة، قال حدثني سعيد عن قتادة، أيضا روى هذا التفسير عن قتادة، قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة لا تشكن بها، هذا المعنى صحيح، أنه وإنه يعني عيسى لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم يعني علامة بمعنى الساعة، فلا تمترن فلا تشكن بها، فهذا المعنى لتفسير الآية صحيح لكن السبب ضعيف. نعم.
قال حدثني قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، لأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
نعم. وهذا هذا في تفسير أيضا الآية، والسند ضعيف إلى قتادة، ولكن المعنى صحيح تفسيره، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى إذا نزل، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فالذي لا يؤمن بهم لا يؤمنون به يقتلهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني يشهد بأنه قد بلغ رسالة الله وأقر بالعبودية على نفسه. نعم.
باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ألا له الخلق والأمر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال واعملوا إن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. مثل هذا في القرآن كثير.
نعم. هذا الباب 25 باب الكتاب في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان 6، لا يصح الإيمان إلا به، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقدير. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركانه 5، ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة جاءت في القرآن الكريم، دلت عليها الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وأجمع عليها المسلمون، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. والإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بمراتبه الأربع كلها. الإيمان بالقدر هو الإيمان بمراتب الأربع، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع فليس بمؤمن. المرتبة الأولى العلم، علم الله الشامل، يؤمن بأن الله موصوف بالعلم، لأن الله علم كل شيء، علم الأشياء في الأزل ما كان في الماضي في الأزل، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لا يكون يعلمه لو كان. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا العودة إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله عالم حالهم لو ردوا، لكنهم لا يردون. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إذن علم حالهم ماذا يعملون. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتاب، كتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة العامة لكل موجود، لكل ما يقع في هذا الوجود سبقت به إرادة الله ومشيئته. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله وأوجده. هذه مرتبة الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. هذه مرتبة الإيمان الأربعة. قال محمد بن عبد الله هو المؤلف، محمد بن عبد الله بن أبي زمني. ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل. نعم هذا يعني من الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون. لا بد من إيمان هذا إن خلق وقد علم ما يعملون، علم في الأزل وعلم ما إليه يصيرون. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا منع الله شيئا لا يمكن أحد أن يعطيه، وإذا أعطى الله أحدا لا يمكن أحدا أن يمنعه. قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ألا له الخلق والأمر. الخلق هذا القدر والأمر الشر. ألا له الأمر سبحانه وتعالى هو له الخلق والأمر. هذا لابد من يؤمن بالقدر والشر. الخلق هذا القدر والأمر الشر. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا في إثبات القدر. وقال إنا كل شيء خلقه بقدر. وقال قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في إثبات أن الله كتب القدير. وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء وامتحان لقدر ذلك. وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ابتلاء وامتحان له الحكمة البالغة. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حقت عليهم كلمة الله لأنه قدره عليهم ابتلاء وامتحانا لما له من الحكمة. وقال ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها، هذا إثبات المشيئة لله. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، في إثبات أن الله يضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهو يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. لا يسأل عما يفعل لأنه أفعاله مبنية على الحكمة. فهو سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الحكمة، ولا يقدر إلا الحكمة، ولا يأمر إلا الحكمة، ولا ينهى إلا الحكمة، ولا يسرع إلا الحكمة. فأفعاله وأوامره ونواهيه مبنية على الحكمة، وإرادته مبنية على الحكمة. نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
نعم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن زياد، ومن طريق أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وهو الحديث صحيح وفيه إثبات أن كل شيء في هذا الوجود مقدر حتى العجز والكيس. الكيس النشاط والقيام بالشيء، والعجز العجز إذا الكسل، يعني العجز الكسل مقدر، والكيس مقدر، الكيس ضد الكسل، النشاط مقدر والكسل مقدر حتى العجز والكيس. كل شيء مقلزق. إذا أصابك عجز وعدم نشاط صار عندك عجز ولم تذهب إلى تحضر الحلقة في المسجد، هذا أعلم أن هذا مكتوب. وإذا كان عندك نشاط وذهبت إلى الحلقة فهذا مكتوب. فالعجز والكسل كله مقدر، كل شيء بقدر. طاووس بن كيسان اليماني تبع الجليل قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكسل، حتى العجز والكيس، حتى النشاط مكتوب والكسل مكتوب. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال: أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وعن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال: أنا الذي يزعم ذلك؟ فقال عمرو: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
هذا الحديث هذا ضعيف، فيه ابن وضاح متكلم فيه، في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، ضعفه جماعة. والحديث أخرجه مختصرا ابن أبي عاصم في السنة، وما دل مثل الحديث ما دل عليه الحديث من أن لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر الخير والشر، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا صحيح، له شواهد دلت عليه الحديث. أما قوله أن أبي إن عمرو بن العاص قال: من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني؟ هذا جاء في هذا الحديث الضعيف، هذا فيه نكارة، هذا بعيد أن يصدر من عمرو بن العاص أنه ينكر يعترض. ولكن ما دل على الحديث من أن لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر الخير والشر، هذا صحيح، له شواهد. فالحديث مثله صحيح، إلا أن مقالة عمرو بن العاص هذه جاءت في هذا الحديث الضعيف، فلا أثبت فيها بهذا السند الضعيف. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال: حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.
نعم. وهذا الحديث في سند إسحاق وهو متكلم فيه، وإسناده لا بأس به، الحديث صحيح، وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وإن كان في إسناد إسحاق إلا أنه محتمل، وفي إثبات أن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، هذا له شواهد، في أحاديث كثيرة أن الله تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذر، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل الرسول: فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. هذا له شواهد، وفي دليل على إثبات القضاء والقدر، وأن كل إنسان صائر إلى ما قدر، ولكن الإنسان مأمور بالعمل. ولما أشكل هذا على الصحابة قالوا: يا رسول الله، فيما نعمل الآن؟ في شيء فرغ منه أو في المستقبل؟ قال: فيما فرغ منه. قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالقدر من شؤون الله، أنت أيها المأمور بالعمل اعمل، أنت اعمل وأنت ميسر لما خلقت له، ولا تنظر القدر، لا تنظر القدر، ليس من شؤون الله، ليس من شؤونك، أنت عبد مأمور، مأمور بالعمل، اعمل ولا تتوقف. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء.
نعم. هذا الحديث في إسناده إسحاق ومتكلم فيه، فإسناده محتمل، وأما مثل الحديث فهو صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب. كتب الله مقدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح، وفيه إثبات المقادير وإثبات أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ، وفيه إثبات الكتابة وأن وصف من أوصاف الله من صفات فعلية لله، كتب إثبات الكتابة وأنها صفة من صفات الله الفعلية، وفيه إثبات اللوح المحفوظ وإثبات كتابة المقادير. وسبق الحديث أن الله خلق القلم، أول ما خلق القلم قال اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن يوم القيامة، وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والكتابة مرتبة مراتب القدر، لا بد من الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ، في إثبات المقادير وإثبات الكتابة لله وإثبات أن المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم.
ابن وهب وحدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة.
نعم. إسناد الحديث محتمل، فيه إسحاق كما سبق، ولكن مثل الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من طريق أبي حازم عن سهل بأثم من هذا. وفيه أن الرجل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنهم من أهل النار. هذا هو المنافق والعياذ بالله، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنهم من النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من الجنة. هذا يكون لأسباب، يكون له أسباب، أنه يعمل بعمل أهل النار يكون لأسباب، إما لأنه مكره أو لأجل الخوف على نفسه ما يستطيع إظهار دينه، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. وقد يكون هذا يعمل بعمل أهل النار في أول حياته ثم يختم له بعمل أهل الجنة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم جمع خلقه في بطن أمه، رواه الشيخان، 40 يوم النطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: في كتب رزقه وأجله وعمله أو شقي أو سعيد. ثم قال النبي: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. هذا فيه إثبات القدر وأن كل شيء، كل إنسان صائر لما قدر. نعم.
ابن وهب وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فقلت كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن يسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي:
حذيفة بن أسيد. نعم. فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري. نعم.
بن أسيد والأسيد.
نعم.
بن أسيد والأسيد.
أسيد.
فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا ذكر أم أنثى؟ فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربنا شقي أم سعيد؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب، ثم يقول الملك: ربنا ما فيقول الرب ما شاء، ثم يقول الملك ما رزقه، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربنا ما أجله، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك.
الحديث سند ضعيف في إسناد ما سبق، إسحاق بن إبراهيم تجيبي، وفيه ابن لهيعة هو ضعيف، وكذا في الإسناد عبيد بن أبي طلحة، فالسند ضعيف لكن مثل الحديث صحيح. في الحديث إثبات القدر، وأنه يكتب على اللسان وهو في بطن أمه، يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. وهذا له الشواهد، يشهد الحديث ابن مسعود الذي سمعتم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقا مثل ذلك، ثم يكون مضاه، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا فيه إثبات القدر، وأن كل شيء مقدر، الرزق والأجل والعمل والشقاء. الحديث صحيح، ويشهد له حديث المسعود في الصحيحين في كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة، فلا بد من الإيمان بالقدر. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
هذا الحديث ضعيف، سند ضعيف، في إسحاق بن إبراهيم التجيبي، وكذلك في هشام بن سعد قال عنه الذهبي صديق مشهور، وفيه سليمان بن حفص القرشي قال أبو حاتم المجهول، والحديث أيضا مرسل وضعيف، ويغري عنه الحديث الأخرى في القدر. والآية لا شك أن الآية كل من الآيتين فيها دليل إثبات القدر: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على ما في السماء، إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله يسير. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث أخرجه اللكائي في شرح السنة، لكن الحديث بهذا السند ضعيف. نعم.
ابن وهب قال: وحدثني حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف يقضي العبد علي الذنب ثم تعذبه عليه؟
فكيف يقضي إيش؟
العبد علي الذنب
كذا، يقضي العبد على الذنب أو يقضى الذنب على العبد؟ هذا الأصل، يقضى الذنب على العبد.
كيف يقضى الذنب على العبد ثم تعذبه عليه؟ فقال: يا ابن البتول، إلها عن هذا، فإنه من مكنون علمي.
هذا أثر من أثر الإسرائيلية، هذا فيه اعتراض عيسى على الله، ما يليق هذا. عيسى يقول: يا ربي إنك عادل، كيف تقضي الذنب على العبد ثم تعذبه عليه؟ فقال الله: يا ابن البتول، البتول مريم، إلها عن هذا. هذا أثر من أثار الإسرائيلية. ورجاء بن سويد ما أدرك عيسى، بينه وبين عيسى أزمان تنقطع دونها أعناق المطيب. ولا وفيه اعتراض عيسى على الله، هذا ما يليق بعيسى، ولا يمكن عيسى يعترض على الله. ورجاء بن سويد هذا ما أدرك عيسى، هو من أثار الإسرائيلية، كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يزه كتابه عن مثل هذا. نعم.
ابن وهب قال: أخبرني حفص بن ميسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال: انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا، قال له: سألتني عن علمي، وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة.
يعني وهذا كذلك أثر باطل، أثر من الأثار الإسرائيلية، إسناد ضعيف كالسابق، ومثل باطل ولا يصح. هذا فيه سؤال عيسى، وفي أن الله محاه من اسم النبوة، هذا باطل، وكله موقوف على سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، ما أدرك عزير. فالمقصود أن هذا أثر باطل من الآثار الإسرائيلية كسابق، والأولى بالمصنف أن ينزه كتابه عن مثل هذا، فلا حاجة إلى هذه الآثار الإسرائيلية الباطلة. النصوص كافية، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصوص صحيحة من السنة والآية في القرآن كافية في إثبات القدر، ولا حاجة إلى مثل هذه الآثار الإسرائيلية الباطلة التي فيها نكارة في أن الأنبياء يعترضون على الله. نعم.
ابن وهب قال: وأخبر ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال: سمعت سالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسأله رجل فقال له: الزنا مقدر؟ فقال: نعم. قال: كل شيء كتبه الله علي؟ قال: نعم. قال: كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ سالم الحصى فحصبه.
حصب يعني رماه بالحصبة، هذا الحصبة ورماه بها لأن اعترض. هذا في هذا موقوف على ابن عمر بأن رجل اعترض على ابن عمر قال: الزنا مقدر؟ قال: نعم. فاعترض الرجل قال: كيف يعذبون عشان كتبه؟ فرماه بالحصى. وهذا السند ضعيف في إسحاق بن إبراهيم التجيبي، وهو موصول بالإسناد السابق، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والأجري في الشريعة، ولكنه موقوف على عبد الله بن عمر، وفي أن عبد الله بن عمر أدب هذا، رماه بالحصى تأديبا له لاعتراض على القدر، وليس حديثا وليس من كلام النبي، ولكنه من فعل ابن عمر. نعم.
ابن وهب: وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا.
وهذا أيضا أثر سنده ضعيف كما سبق في ضعفاء، وفيه أن غيلان اعترض على ربيعة شيخ الإمام مالك، قال: يا ربيعة. هذا غيلان الدمشقي، أول من تكلم بالقدر، غيلان الدمشقي الذي ينكر القدر، مبتدع ضال. غيلان هذا قتل لأنه ينكر القدر، شخص ضال قال غيلان الدمشقي، أول من تكلم في القدر في آخر عصر معبد الجهني وغيلان الدمشقي. هذا غيلان ضال، وقف على ربيعة يعترض، قال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، لأنه قدري، والقدر لا يفرق بين المحبة الشرعية، بين الإرادة الدينية والإرادة الشرعية. فقال ربيعة: ويحك يا غلن، أنت الذي تزعم أن يعصى قسرا، والقسر يعني القهر والغلبة، يعني هل أن تزعم أن الله يعصى بدون اختياره؟ قصر من ذلك أن يثبت القدر، يعني الله تعالى قدر المعاصي لحكم، قدر المعاصي والكفر لحكم، ولكن لا يرضاها دينا وشرعا، قدرها كونا وقدرا لحكم وأسرار. من الحكم ظهور آثار العبادات المتنوعة، عبادة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الحب في الله والبغض في الله، كل هذه من الحكم في خلق المعاصي. قال: أنت الذي تزعم أن الله يزعم أن الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: ويحك، تزعم أن الله يعصى قسرا، يعني بدون اختياره، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وإذا وقعت المعاصي والكفر بإرادته كونه وقدره فله الحكمة البالغة في هذا، لما ترتب عليها من الحكم التي يرضاها من المرضيات من المحبوبات لله، وهي العبودية المتنوعة. لولا خلق الله الكفر والمعاصي ما وجدت العبودية المتعددة، عبودية الاستغفار، عبودية التوبة، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، ظهور آثار أسماء الله: العفو، الغفور، الكريم، التواب، الرحيم، كل هذا آثار أسماء كلها بسبب تقديره المعاصي والكفر. نعم.
ابن وهب: وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس.
وهذا إسناد فيه ضعف وهو محتمل، والأثر هذا صحيح وهو موقوف على عمر بن عبد العزيز. يقول: إن الله لو أراد، يعني لو أراد أي كونا وقدرا لا دينا وشرعا، لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. هذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والأجري في الشريعة واللالكائي في السنة والبيهقي في الاعتقاد، كلهم من طرق عن عمرو بن ذر. فقال البيهقي عقبه: وقد روي في هذا خبر مرفوع، رجاله كلهم ثقات. نعم.
ابن وهب: وأخبرني زيد الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: فذنبك وأنا قدرت عليك.
وهذا الإسناد ضعيف في إسحاق التجيبي وفي زيد بن الحباب، ثم هو موقوف على سعيد بن جبير من كلام سعيد بن جبير في تفسير الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من نفسك، قال معناه فذنبك وأنا قدرت عليك. ما أصابك من سيئة يعني بسبب ذنبك وأنا قدرت عليك، قدره لحكمة. هذا تفسير الآية من سعيد بن جبير. نعم.
وحدثني أحمد بن عون عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأرطاني عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث.
وهذا سند موقوف على أبي سليمان في تفسير الآية كل يوم هو في شأن، فليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون ذلك في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث. يعني مقصود شيء يحدث يعني أنه كل شيء مقدر، مقصود كل شيء مقدر، ولكن جاء في مع بعض السلف في تفسير كل يوم في شأن قالوا المعنى يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويشقي ويسعد، كل يوم في شأن سبحانه وتعالى. فهذا في تفسير الآية مقصود أبو سليمان أن كل شيء مقدر، كل شيء سبق به قدر الله علمه وكتابة الأشياء. نعم.
حدثني وهب عن المعفاني عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال عز وجل أتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقال مالك رحمه الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثير.
وهذا السند موقوف على الإمام مالك في إثباته القدر عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على أهل القدرية من هذه الآيات. الإمام مالك يبين رحمه الله أن هذه الآيات فيها رد عن القدرية، قالوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيه بين الله تعالى أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وقال يدخل من يشاء في رحمته إذا أثبت المشيئة له، في الرد على من أنكر المشيئة والمعتزلة الذين يقولون إن مشيئة العباد إرادتهم هم الذين أرادوا أفعال العباد، أفعالهم هم الذين لم يرد الله أفعال العباد من خير أو شر، بل العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وهم الذين خلقوها خوفا من، قالوا هذا فرارا من القول أو فرارا من توهم أن الله تعالى إذا قدر المعاصي وعذب عليها يكون ظالما، قالوا الله ما قدر أفعال العباد ولا لا الخير ولا الشر ولا الطاعات والمعاصي، العباد هم الذين شاءوا أعمالهم وهم الذين خلقوها بأنفسهم من دون الله، فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه طاعة ومعصية، وهو الذي أراد، والله لم يرد المعاصي ولم يقدرها ولم يخلقها، بزعمهم أن هذا تنزيه لله عن الظلم، ولكنهم وقعوا في شر المفر منه، وقعوا في أنه يقع فيهم كل ما لا يريد، وأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. الإمام مالك رحمه الله هذه الآيات فيها ترد على القدرية، هذه الآيات من أوضع من أبين ما يكون في الرد على القدرية، يدخل من يشاء وفي رحمته أثبت لنفس المشيئة، إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إذن الإضلال بمشيئة الله والهداية بمشيئة الله. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، عام حتى أفعال العباد، وقال لا تفسدن في الأرض ولا تعلن علوا كبيرا، يعني إن الله قدر عليهم بني إسرائيل لا تفسدن يعني في المستقبل، يعني الله كتب عليهم هذا، وقال مالك رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير، صدق رحمه الله. الآيات في هذا كثيرة فيها بيان أن الله قدر الأشياء وسبقت به مشيئته وإرادته، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، خلاف المعتزلة القدرية القائلين لأن العباد يريدون ما لا يريده الله ويشاءون ما لا يشاءه الله، فالله تعالى يريد من عبده الإيمان والعبد هو الذي يريد الكفر، هذا كذا يقول، والله يريد من عبده الطاعة وهو يريد المعصية، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق المعصية هو الذي يخلق الطاعة فرارا من توهم في زعمهم من توهم أن العبد إذا خلق الله المعصية وعذب عليه صار ظالما ففروا من ذلك وقالوا العبد هو الذي يخلق المعصية هو الذي يخلق الطاعة هو الذي يريد المعصية هو الذي يريد الطاعة وهذا من جهلهم وضلالهم. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لماذا سمي الدجال بالمسيح؟
نعم
لماذا سمي الدجال بالمسيح؟
قيل يعني سمي المسيح لأن عينه ممسوحة وجاء تسميته بالمسيح بالخاء جاء بعض تسميه المسيح سمي المسيح والمسيح فالمسيح هذا لقب لقبوا به المسيح الدجال ورقوا عيسى بن مريم المسيح هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة فعيسى مسيح الهدى والدجال مسيح الضلالة كل منهما بالمسيح. نعم
أحسن الله إليكم. يقول أين تقع أصبهان اليوم؟
في الشرق في إيران في إيران.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير؟
يعني أن عيسى إذا نزل يكسر الصليب الذي يعبده النصارى ليبين بطلان ما هم عليه. النصارى يعبدون الصليب يزعمون أن عيسى صلب وأن عيسى قتل وصلب فيعبدون الصليب وهذا من جهلهم وضلالهم. يعني عيسى يزعمون النصارى يزعمون أنهم يعظمون عيسى بعبادة الصليب كيف تعظمون؟ هم يزعمون أن عيسى ما رفع ولكن قتله اليهود وصلبوه فراحوا يعبدون الصليب. كان من جهله يعني كان الأولى أنهم يمقتون الصليب ما يعبدونه. إذا كان نبيهم صلب عليه يعبدون الصليب معناه فرح بصلبه أين عقولهم؟ هذا من جهلهم وضلالهم. لو كانوا صادقين لما قتلوا الصليب الذي صلب به على نبيه لكنه لم يصلب كما قال الله وما قتلوا هو ما صلبوا هو ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. فعيسى عليه الصلاة والسلام نزل يكسر الصليب ليبطل ما هم عليه ما عليه النصارى من الصليب ويقتل الخنزير الخنزير الذي يأكله النصارى يأكل الخنزير والخنزير دابة خبيثة مثل الكلب من الخبائث فهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ليبطل ما عليه النصارى من أكل الخنزير وعبادة الصليب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما
ومن ذلك يضع الجزية أيضا يضع الجزية فلا يقبلها من اليهود والنصارى ما يقبلها من الإسلام والسيف. كل هذه الأشياء يفعلها عيسى إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ما يقبل الإسلام والسيف. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هي قصة ابن الصياد وهل هو الدجال؟
ابن الصياد دجال من الدجاجلة دجال صغير وهو من اليهود رجل قد قارب الحلم وكان يفعل أشياء مخرقة يفعل أشياء وكان يأتي إلى السوق فينتفخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يظن أنه الدجال ثم بيّن الله له أن الدجال في آخر الزمان وكان بعض الصحابة أشكل عليهم حتى أن بعض الصحابة يحلف أنه الدجال ويظن أنه الدجال وهو دجال من الدجاجلة لكن ليس الدجال الأكبر. ولذلك لما استأذن عمر في قتله من الصياد قال له النبي إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. يعني إن كان هذا هو الدجال ما يمكن تسلط عليه حتى يخرج ويجري الله على يده الخوارق التي كتبها وإن كان ليس هو الدجال فلا خير لك في قتله. هذا قبل أن يعلم أن الدجال أخرج في آخر الزمان ثم أوحى الله إليه وبين له أنه ليس هذا الدجال الأكبر وإنما الدجال أخرج في آخر الزمان. فهذا ابن الصياد دجال من الدجاجلة من اليهود. اختلف العلماء لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم قيل لأنه صبي لم يولد الحلم وقيل لأن اليهود مع عقد النبي معهم عقد من أجل العهد فتركه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم في درس مضى في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة أن المراد بهذا أن أصحاب الجنة يقيلون أي ينامون فكيف يكون ذلك؟
أهل الجنة يقيلون يعني يدخلون الجنة في وقت القيلول هذا المراد. ولا الجنة ما فيها شمس ولا في ليل ولا نهار ليس عند ربك ليل ولا نهار. وما قوله تعالى لهم فيها بكرة وعشية رزقهم فيها بكرة وعشية يعني بمقدار البكرة والعشية. قيل لهم تأتي أنوار من العرش يعرفون وقت البكرة ووقت الأصيل. والمراد بالقيلولة يعني وقت القيلولة في وقت القيلولة يدخلون الجنة ولا يلزم من هذا أنهم ينامون ولا يلزم من هذا في قيلولة ما في قيلولة ما في حر ما عندهم حر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول مر في حديث
لا يرون فيها شمسا ولا زفيرا والمعنى أنه في مقدار منتصف النهار يدخلون الجنة في وقت القيلولة يعني مقدار القيلولة في الدنيا يعني. هذا المراد ولا الجنة ما في قيلولة ولا فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر. نعم.
مر في حديث مضى أن الله كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، يقول فكيف يكون الهواء فوق الله عز وجل؟
لا تفهم يا أخي فهما باطلا، الحديث ما فيه هذا. أول الحديث ضعيف في وكيع بن حدث. ثانيا يقول كان الله في عماء يعني فوق عماء السحاب، ما فوقه هواء وما تحته هواء، اللي فوق العمى ما هو فوق الله، ما فوق الضمير يعود إلى العمى. الله لا يكون فوق شيء من المخلوقات، هذا كفر. من قال إن الله فوق شيء من المخلوقات هذا كفر وضلال. لا تفهم فهم خاطئ، فوقه الضمير يعود إلى العمى إلى السحاب، سحاب عمى فوقه فوق السحاب هواء وتحته هواء، والله تعالى فوق المخلوقات. فالعمى الهواء، فالعمى والهواء كله تحت، والله تعالى فوق المخلوقات. ما فوقه هواء ما في عمى، ما فوقه هواء في عمى، يعني ما مصري أنا الذي فوقه، الذي فوق العمى مو بالضمير يعود إلى الرب، يعود إلى العمى وهو السحاب. لا تفهم الله ديك فهما خاطئا. نعم. ثم الحديث ضعيف، الحديث فيه وكيع بن حدث، لكن نصوص العلو كثيرة كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، أخ من فرنسا، يقول أخت من فرنسا قبلت الزواج من أحد الإخوة، ولكن والديها لا يعلمان بهذا بعد. ولكن والديها لا يعلمان بهذا بعد، فهل يشرع لها أن تصلي صلاة الاستخارة؟
كيف؟
فهل يشرع؟
أخت
من فرنسا قابلت الزواج من أحد الإخوة، ولكن والديها لا يعلمان بهذا بعد، فهل يشرع لها أن تصلي صلاة الاستخارة ليسخر الله لها والديها حتى يقبلوا بهذا الأخ الذي على منهج أهل السنة والجماعة؟
أولا هذا يعني هذه المرأة هل أبواها مسلمين أو كافرين؟ إن كان أبوها مسلمين فلا بد من العقد لابد أن يتولى العقد الأب، وإن كان أبوها كافرين فإنها ترجع إلى المركز الإسلامي، ترجع إلى المركز الإسلامي وهو الذي تولى العقد. والاستخارة معروف، الاستخارة لابد، الاستخارة مشروعة سنة. نعم.
وقصدها تستخير دوما دونها
يعني كل واحد يستخير بعد، لكن المهم كلام في الوالدين، إن كان كافرين ليس لهم ولاية عليهم، وإن كان الوالد مسلم فيتستخير والوالد هو الذي يتولى العقد، وإن كان ما هو مسلم ترجع إلى مركز الإسلام. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال من النساء، تقول إحدى الأخوات نأمل من فضيلتكم توجيه النساء حول تسوية الصفوف، فالكثير منهن يقفن في منتصف الصف بحجة أنهن على يمين الإمام.
نعم، هذا بلغنا كثير عن النساء في هذا المسجد وفي غيره، في المساجد اللي فيها الدروس واللي فيها الندوات والمحاضرات والدورات العلمية، بلغنا أن النساء لا يعتنين بالصفوف، وأن يجتمعنا كذا جماعة في وسط الصف، جماعة في أول الصف، جماعة في آخر الصف. ينبغي للنساء يكون هناك صفوف، ما إذا صلى النساء مع الرجال يكون صفوف مثل الرجال، وينبغي أن يبعدنا الأطفال الذين يشغلونهن، تكون النساء تصف صفوف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. النساء تكون صفوف، ما تكون كذا تكون فرج، جماعة في اليمين، جماعة في الوسط، جماعة كذا. ينبغي أن هناك عناية، وينبغي لطالبات العلم والمتعلمات أن ينبهن غيرهن ممن يجهل هذا الحكم، يعتنين بالعناية بالصفوف إذا أقيمت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا من النساء، تقول: هل للغرقى والهدمى وغيرهم أجر الشهيد في سبيل الله، وهل يطلق عليهم اسم الشهيد؟
جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المقتول في سبيل الله شهيد. قال: إذا لشهداء أمتي لقليل. ثم قال: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا خمسة الآن: الغريق وصاحب الهدم، الغريق اللي مات بالغرق وصاحب الهدم، والمطعون الذي مات بالطاعون وهو مرض الكوليرا، والمبطون الذي مات بداء البطن، وكذلك والمرأة تموت بجمع، يعني المرأة تموت في نفاسها. هؤلاء خمسة. وجاء في الحديث الآخر: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء أيضا شهداء آخرون كذلك: من مات في سبيل في الطريق في سبيل الله، ولو لم يقتل في المعركة، مات في الطريق ذهابا وإيابا فهو شهيد. وجاء أيضا آخرون. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في أن الإيمان قول وعمل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ثم وصفهم بأعمالهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب، وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب 26 في أن الإيمان قول وعمل، كما دلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، والقول نوعان والعمل نوعان. القول قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج. هذا هو معتقد السنة، أن الإيمان مكون من 4 أشياء: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان وهو النطق، وقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح وهي ما يبشره الإنسان من الأعمال بجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك. هذا هو معتقد السنة والجماعة، وخالف في ذلك المرجئة فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والمرجئة 4 أقسام، المرجئة 4 أقسام و4 أنواع. النوع الأول أو المرجئة المحضة يعني الخالصة، ويقال لهم مرجئة الجهمية، ورئيسهم الجهم بن صفوان. يعتقدون أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا أفسد قول، أفسد تعريف للإيمان هو تعريف الجهل. أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهل. يقول الإيمان هو تعريف، هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعلى ذلك من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فألزمه العلماء أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. واليهود مؤمنون على ما على ما على تعريف الجهل، قال تعالى: الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم معرفة. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن على قوله، لأنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البيت دينا. بل إن العلماء ألزموا الجهم، ألزموه بالكفر، هو قالوا هو كافر بتعريفه هو، لأنه جاهل بربه، لا أحد أجهل منه بربه، لأن الكفر هو جهل الرب بالقلب، ولا أحد أجهل منه بربه، حيث جعل الإيمان هو المعرفة. هذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، هو تعريف الجهمية المحضة وجهمية المرجئة. والطائفة الثانية، المرجئة 4 طوائف، الطائفة الثانية الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان، فمن نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن عندهم ولو كان مكذبا بقلبه. فيقول إن المنافقين الذين يقول لا إله إلا الله بألسنتهم وقلوبهم مكذبة مؤمنون عند المرجئة، ويقولون إن المنافقين إذا نطقوا بألسنتهم فهم مؤمنون وإذا كذبوا بقلوبهم فهم مخلدون في النار. فيقول إن المنافقين الذين ينطقون بألسنتهم مؤمنون كامل الإيمان ومع ذلك مخلدون في النار. جمعوا بين المتناقضين كيف؟ فيقولون إن المنافقين مؤمنون لأنهم نطقوا بألسنتهم وكامل الإيمان، ومخلدون في النار لأنهم كذبوا بقلوبهم. فيجب على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار. جمعوا بين النقلين. وهذا هذا التعريف يلي تعريف الجهم في الفساد. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشعرية الذين يقولون الإيمان هو تصديق القلب، وهذا رواية عن الإمام أبي حنيفة وعليها بعض أصحابه. والطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان شيئان، الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، والأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، يقولون هم طائفة من أهل السنة. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه جمهور أصحابه. وأول من قال بالإرجاء شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، أول من قال بالإرجاء شيخ الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة من المرجئة، مرجئة الفقهاء، ولكنهم من أهل السنة. ولهذا قرر الطحاوي طحاوية مذهب المرجئة، يقول إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، لا يزيد ولا ينقص، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لكن مرجئة الفقهاء يختلفون عن المرجئة المحضة، لأنه يقول الأعمال مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الطاعات فهو ممدوح ويثاب ويستحق الثواب الذي رتب عليه، ومن فعل الكبائر فهو مذموم ويقام عليه الحد يستحق العقوبة. لكن ما كما نسميها إيمان، نسميها واجب آخر، نقول الأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان، نسميها بر، نسميها تقوى. فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل. وجمهور السنة يقول لا، هي بر وتقوى وإيمان وداخلة في مسمى، فقالوا لا ليست داخلة. هذا الخلاف بينهم، الخلاف لفظي، لكن أهل السنة تأدبوا ووافقوا النصوص، وهؤلاء خالفوا النصوص. ولا ينسان مخالفة النصوص في اللفظ ولا في المعنى، كما أنهم فتحوا باب المرجئة المحضة فدخلوا منه. المرجئة المحضة يقولون الأعمال ما هي مطلوبة، حتى لو فعل جميع النواقض والكبائر ما دام يعرف ربه بقلبه هو مؤمن. هذا عند الجهمية المرجئة المحضة، الأعمال ما هي مطلوبة، والواجبات ليست مطلوبة، والمحرمات ما تضر، بل الكبائر ما تضر، بل حتى نواقض الإسلام ما تضر. هؤلاء كفرة والعياذ بالجهمية. لكن مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه لا يوافقونهم، وإن كانوا يوافقونهم على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، إلا أنهم يقولون الإيمان الأعمال مطلوبة مطلوبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، لكن ما نسميها إيمان. ولهذا هم طائفة من أهل السنة وسموا مرجئة الفقهاء. والإمام أبو حنيفة له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان شيئان، هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، وهذا هو الذي عليه جمهور أصحابه. والرواية الثانية أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية والأشعرية. وتبين بهذا أن مرجئة أربع طوائف، مرجئة الفقهاء أولى من أهل السنة، ويوافقون أهل السنة في المعنى دون اللفظ، وإن كان له أثر تترتب عليه. والطائفة الثانية الماتريدية والأشعرية، يقول الإيمان هو التصديق بالقلب. والثالثة الكرامية الذين يقولون الإيمان الإقرار باللسان. والرابعة الجهمية الذين يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب. وأفسد هذه التعريفات وأقبحها هو تعريف الجهم، ثم يليه تعريف الكرامية، ثم يليه قول مرجئة الفقهاء، ثم يليه الماتريدية، ثم قول مرجئة الفقهاء. المؤلف رحمه الله يقرر مذهب السنة والجماعة ويستدل بالنصوص، فيقول قال محمد، هو محمد عبد الله بن أبي زمني، ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، هذا عمل القلب، وشهادة بالألسنة، هذا عمل قول اللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. إخلاص لله بالقلوب يشمل الإقرار والعمل، الإقرار والتصديق وأعمال القلوب، وشهادة بالألسنة هذا قول اللسان، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. ثم ذكر الأدلة، قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون ذكر الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا عمل الجوارح، كلها أدخلها في مسمى، فقال أولئك هم الصادقون في إيمانهم. وأما الذي لا يعمل هو ليس صادقا في إيمانه بل هو ضعيف الإيمان. وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. قال ثم وصفهم بأعمالهم, هذه أعمال المؤمنين, فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون, فسر السائح السائحون هم الصائمون, الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشرهم. هذه أوصافهم, هذه أعمال داخلة في مسمى المؤمن. إن الله اشترى من المؤمنين, ما هي أوصاف المؤمنين؟ هذه الأعمال. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, لا يخلى سبيلهم إلا إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, فدل على العمل داخلة, لا يكون مؤمنين إلا بهذه التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لأنه من الإيمان. قال أبو محمد يعني المؤلف والإيمان بالله هو باللسان, يعني النطق باللسان, والقلب تصديق القلب, وتصديق ذلك العمل, فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما بصاحب صدق. القول والتصديق لا يصح إلا بالعمل, وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون, قول تصديق بلا عمل, والعمل ما يصح إلا بالقول, إذ يعمل ويصلي ويزكي ويصوم لا بد له من إيمان يصدقه, وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون عندهم عمل يصومون لكن ما عندهم إيمان صحيح, وإبليس وفرعون مصدق بقلبه لكن ما عنده إيمان يتحقق به, فلا بد من الأمرين تصديق وعمل. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا أتى إلى أبي ذر فقال يا أبا ذر ما الإيمان؟ فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال الرجل ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف وهو منقطع, فيه ابن وضاح سبق الكلام فيه وفيه المسعودي واختلط كثيرا, وكذلك فيه انقطاع بين القاسم وبين أبي ذر, هذا الرجل مبهم لا يدرى هل هو ثقة أو غير ثقة, ولكن الآية واضحة فيها, لا فيها خصال البر, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر, فسر البر ما هي خصال البر؟ قال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وتقواهم وأولئك هم المتقون. هذه خصال البر وهي خصال الإيمان, فالآية دلت واضحة في خصال البر وأنها من الإيمان ولو لم يصح الحديث, حديث غير صحيح, ولكن الآية كافية, يعني الآية وحدها كافية لأنها بين الله فيها خصال البر, فهذه خصال البر وخصال التقوى وخصال الإيمان. نعم.
أسد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة.
نعم. وهذا الأثر موصول بالإسناد السابق وهو من كلام الحسن البصري, موصول من كلام الحسن البصري, والحسن البصري من التابعين, يقول لا يستوي قول إلا بعمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. هذا صحيح, هذا كلام صحيح حتى ولو لم يصح, لكن هذا من كلام البصري, والعلماء يبينون مسمى الإيمان حسب ما فهموه من نصوص الكتاب والسنة. هذا كلام حق حسن البصري, هذا كلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنه من كلام حسن البصري, يقول لا يستوي القول إلا بعمل, ما يصح قول إلا بعمل, إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يعمل ما يصح, ما يصح, ولا يصح قول وعمل إلا بنية, لو قال وعمل إلا بنية, النية هي التي تبنى عليها الأعمال, ولا يصح القول وعمل وليه إلا بالسنة، يكون القول وعمل وليه موافق للسنة، هذا حق، وهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا هو قول أهل السنة قاطبة، قول السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة. نعم.
أسد قال حدثنا ضمرة بن عن سفيان عن داود بن أبي هند قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة.
نعم. وهذا الحديث هذا الإسناد فيه ضعف، فيه ما تقدم من يوضح، وكذلك فيه ضمرة من ربيعة فلسطيني صدق يهم، ثم هو من قول أبي داود بن أبي هند هو مقطوع، ولكن لكن هذا الكلام صحيح، حتى لو لم يصح الأثر يقول لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة، هذا حق، هذا حق وكلام صحيح، وهذا هو الذي قول أهل السنة قاطبة، صرف النظر عن صحة هذا السند إلى داود بن هند أو عدم صحته، لكنه كلام حق، هذا قول أهل السنة والجماعة. نعم.
أسد قال وحدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل، قال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك، وسمعت مالك بن أنس يقول مثل ذلك.
نعم. وهذا الأثر إسناده ضعيف لكنه صحيح، صحيح عن سفيان، هو كلام جيد موافق لقره أهل السنة من دخول الأعمال في مسمى الإيمان. يحيى قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل، هذا قول السنة قاطبة، وهذا دلت عليه النصوص، وكذلك سأل ابن جريج فقال مثل ذلك، مالك بن أنس فقال مثل ذلك، هذا قول الأئمة والعلماء الصحابة والتابعين كلهم يقول الإيمان قول وعمل خلافا للمرجئة. وهذا الأثر أخرجه الأجري في الشريعة واللالكائي في شرح السنة من طرق يحيى بن سليم، فهذا هذه الأقوال كلها قول حق، سواء صح السند أو لم يصح، هو قول السنة قاطبة ودلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه، ولم يكن للسابق فضل على المسبوق، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ومثل هذا في القرآن كثير.
نعم. هذا الباب 27 في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف خلافا للمرجئة. الإيمان المرجئة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد في القلب لا يزيد ولا ينقص، ويقولون إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، ويقول إيمان أفجر الناس وأفسق الناس وإيمان جبريل وميكائيل واحد، فيقول إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبو بكر والصديق مثل إيمان الفاجر والفاسق، ما في فرق. لماذا؟ يقول الإيمان هو التصديق، فإذا يأتي السكير والعربيد، السكير والعربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيمانك إيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قلت أبو بكر وعمر له أعمال، أعمال عظيمة، قال ما له دعوة في الأعمال، أنا مصدق ومصدق، التصديق واحد والأعمال شيء آخر ليست من الإيمان، سميها بر سميها تقوى. فإذا المرجئة الفقه فتحوا باب المرجئة المحضة حتى يأتي السكير العربيد فيدعي أن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر، ويدعي أن الأعمال غير داخلة في المرجئة. وكذلك أيضا فتحوا باب المرجئة المحضة الذين قالوا الأعمال ليست مطلوبة كالجهمية، فتح لهم الباب مرجئة الفقهاء. فالواجب على المسلم أن يتأدب مع كتاب الله وسنة رسوله، والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، مثل ما سمعنا في صلاة البر مثل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، مؤمنون بهذه الأعمال، وجل القلب هذا من عمل القلوب، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل كلها أدخلها في مسمى الإيمان. المرجئة يقولون الإيمان واحد، إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء سواء، ولا يزيد الإيمان ولا ينقص، شيء واحد تصديق. قال السنة الجماعة يقول ينقص ويزيد، لأن إذا قصر الإنسان في الأعمال وإذا عصى ربه نقص الإيمان، وإذا أطاع ربه تم زاد الإيمان. والنصوص دلت على هذا، قوله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص، والنفاق يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله قال محمد يعني نفسه، ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل، أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. نعم هذا صحيح، ولو كان الناس إيمانهم واحد كان يتساوى الفاجر والمتقي، ولا يكون للسابق فضل، اللي سبق إلى الإسلام وسبق إلى الخير يكون هو المتأخر سواء، وهذا باطل. يقول برحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمن والجنة، المؤمنون يدخلون الجنة بإيمانهم، يدخلون برحمة الله بسبب الإيمان، ثم عاد زيادة الإيمان ونقصانه يقتسمون الدرجات، يتقاسمون الدرجات بأي شيء، زيادة الأعمال. دخول الجنة المؤمن كلهم يدخل الجنة بالإيمان، كل مؤمن يدخل الجنة، كل مؤمن يدخل الجنة برحمة الله، قوي الإيمان ضعيف الإيمان كلهم يدخل الجنة. ثم الجنة درجات يتقاسمونها بزيادة الإيمان، كل ما زاد إيمانه ارتفع درجة، ومن نقص إيمانه صارت درجته نازلة. اقتسام الدرجات، تقاسم الدرجات بالأعمال الصالحة زيادة الإيمان، ودخول الجنة بالإيمان، كل مؤمن يدخل الجنة، وكل كافر يخلد في النار، وكل مؤمن يدخل الجنة ولو عذب ولو صاب عذاب في النار يخرج منها ثم يدخل الجنة بسبب الإيمان والتوحيد. قال المؤلف رحمه الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة تفضل الدرجات فأكبر تفضيلا، تفضيل بينهم بالأعمال الصالحة التي يزيد بها الإيمان. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك فيقول ما هذا، فيقال هذا نور أخيك فلان، فيقول أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا، فيقال له إنه كان أفضل منك عملا، ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى.
هذا الحديث ضعيف السند، في إسناده والد المؤلف بن أبي زمنين وهو ضعيف، وعلي بن حسن المري أيضا ضعيف، ويحيى بن سلام ضعيف، وكذلك مرسل مراسيل بن المتوكل الناجي هو ضعيف السند، لكن ما دل عليه من أن الدرجة في الجنة كما بين السماء جاء في ذلك الحديث، جاءت النصوص الصحيحة أن الجنة درجات، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، هذا جاء في الحديث الصحيحة. والمؤمنون يتقاسمون الدرجات بأعمالهم، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، ضعيف السند مرسل. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله قيراطا كل يوم.
نعم. وفي اللفظ الآخر نقص النجي كل يوم من قيراطان. فهذا الحديث فيه ابن وضاح، وهو يعني يمكن يحتمل يكون استاذه لا بأس به، هو متن صحيح، ابن وضاح صدوق يخطئ، ولكن الحديث صحيح، خرجه الشيخان متن الحديث صحيح، خرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، كلاهما من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، وأخرجه البخاري أيضا ومسلم من طريق آخر من طريق سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري أيضا ومسلم من طريق ثالث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، فالحديث صحيح، وفيه دليل على أن الإنسان إذا اقتنى كلب عصى ربه، وإذا عصى ربه نقص عمله، وإذا نقص عمله نقص دينه، وإذا نقص دينه نقص إيمانه. وهذا فيه الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان لا ينقص لا يزيد ولا ينقص، والحديث صريح في نقصان العمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، فهو دليل على أن زيادة الإيمان ونقصانه في الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا حامد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين النساء الحيض.
نعم، هذا الحديث أيضا سنده كسابقه ومتنه أيضا صحيح، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان والمصنف، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وله شاهد، أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار.